السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. كنا قد توقفنا عند حروف العطف، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. الآن أخواتي بارك الله فيكم، لابد لنا قبل الدخول في بيان معاني هذه الحروف أن نعلم أننا إذا أطلقنا كلمة العطف فإننا نريد بها معنى من اثنين: إما أن نريد بها المعنى اللغوي عند أهل اللغة، أو المعنى الاصطلاحي. فإذا أردنا بها المعنى اللغوي فنقول مثلا: عطف فلان على فلان، يعني مال إليه وتودد إليه وأحسن إليه وأشفق عليه وما شابه ذلك من معاني. هل الصوت واضح بارك الله فيكم أخواتي؟ نعم، يعني هو كما قالوا إذا عطفت شيئا على شيء فكأنك ترده إلى ذلك الشيء، تقول الطريق ينعطف ويرجع لك، يعني كأنه يرد إلى نفس إلى الطريق نفسه التي أنت تسير بها. طيب، وأما المعنى الآخر وهو المعنى الاصطلاحي، فعلماء النحو لما تكلموا في باب العطف ذكروا أن العطف نوعان، قالوا النوع الأول عطف البيان، والنوع الثاني عطف النسق. طيب ما الفرق؟ الفرق بين عطف البيان وعطف النسق هو استخدام حرف العطف، فإذا وجدنا حرف العطف فما بعده يسمى عطف نسق. النسق هو الحرف، والحروف كما قلنا قبل قليل 10. طيب نرجع، عطف العطف قلنا هو نوعان، عطف بيان وعطف نسق. نبدأ بالنوع الأول، عطف البيان. عطف البيان أخواتي بارك الله فيكم، يعني العلماء تكلموا فيه كثيرا بين مطول ومقصر، ذكروا من تعاريفه، قالوا هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. يعني مثلا ما يعني أضرب لكم مثال في المعارف، مثلا أقول جاءت فاطمة أختك، جاءت فاطمة أختك، ففاطمة هنا عطف، عفوا، فأختك عطفناها على فاطمة. الآن عندنا فاطمة معرفة وأختك أيضا معرفة، فلما عطفنا معرفة على معرفة ماذا أردنا به هنا؟ أن نوضح من هي فاطمة؟ هي أختك. جيد أخواتي بارك الله فيكم. طب انظروا كيف نعطف نكرة، ها؟ كيف نعطف نكرة على نكرة؟ قال الله عز وجل: ويسقى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، في آية أخرى قال: من ماء ويسقى من ماء صديد، ويسقى من ماء صديد. الآن ماء نكرة، ماء، أحضر لي ماء، ما هذا الماء؟ بارد، ساخن، ماء خالص، ماء مشوب بسكر، ماء مشوب بشاي، إذا نكرة. وصديد أيضا نكرة، فعطفنا نكرة على نكرة، أفادت تخصيص الأول، أفادت تخصيص النكرة الأولى. أيوة. الآن إذا نظرنا إليه بتوسع قليلا، فالعلماء قالوا عطف البيان، قالوا عطف البيان هو البدل، بدل الكل من الكل. سيأتينا الكلام عن البدل، يعني كيف بدل الكل من الكل، يعني إذا حذفنا الأول قام الثاني مقام الأول. يعني لو قلنا جاءت فاطمة أختك، حذفنا فاطمة وقلنا جاءت أختك، خلص قامت مقام فاطمة، والله تعلم. هذا هو عطف البيان. فهو في يعني في يعني بعض العلماء لا يطلق عليه عطف البيان، بل يقول عنه هو ماذا، يقول عنه ماذا أخواتي، ها أريد كلام منكم، يقول عنه بدلا، بدلا كل من كل. طيب النوع الثاني هو عطف النسق، وهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة، وهي كما ذكر الماتن الواو. وقال العلماء هي لمطلق الجمع، جاءني محمد وأحمد، جاءتني فاطمة ومروة، مطلق المقاربة، مطلق تفيد مطلق المقاربة، ولا بد أن يعطف بها السابق على المتأخر. جيد، يعني يأتي السابق ثم المتأخر. والله جاءني علي ومحمد، نعم هي تفيد مطلق الاقتران، يعني لا تفيد ترتيب، يعني تفيد أنهما مع بعضهما دخل، لا تفيد ترتيب مع التعقيب أو ترتيب مع الترخيم، مطلق المشاركة. وضع خواتي، يعني هي تفيد مطلق المشاركة. أما الحرف الثاني وهو الفاء فهو يفيد الترتيب مع التعقيب. إيش يعني الترتيب؟ يعني جاء الأول، أنا أخطأت قلت قبل قليل الواو السابق على اللا، لا لا هو هم مع بعضهم، عفوا هم مع بعضهم. أما الفاء فهي يأتي التالي بعد السابق، دخل الأول في الثاني، هذا معنى الترتيب، الثاني بعد الأول والثالث بعد الثاني. والتعقيب يعني دخل مباشرة بدون مهلة، جاءني مثلا، جاءتني سماء، أو دخلت الغرفة سماء فمروة مثلا، يعني مباشرة، الله تعالى. طيب ثم الحرف الثالث هو قريب من فاء في أنه يفيد الترتيب، لكنه يفيد التراخي. مثلا تقولي دخل الشيخ، ثم دخلت فلانة، ثم دخل، وهكذا يفيد الترتيب مع التراخي، مع المهلة، مع المهلة. أرسل الله عيسى، ثم أرسل الله مثلا عيسى ثم محمد، فبينهما مهلة. الحرف الذي يليه أو، وهو يفيد التخيير أو يفيد الإباحة، يفيد التخيير أو يفيد الإباحة. طيب هل هناك فرق بين التخيير والإباحة؟ نعم، التخيير لما نقول يفيد التخيير يعني لا يجوز أن تجمع بينهما. مثال تزوج هندا أو أختها، هنا تفيد التخيير، لكن لا يجوز أن تجمع بين هند وأختها. لكن الإباحة من الأحيان قد تفيد الإباحة، مثلا ادرسي الفقه أو التفسير، ادرسي الفقه أو التفسير، هنا يعني على الإباحة، يجوز أن تقرأي هذا أو هذا، ويجوز أن تجمع بينهما. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ما هو الذي أعيده يا مروة؟ نعم، أو قلت تفيد التخيير أو الإباحة. ولماذا يعني قلت التخيير أو الإباحة؟ لماذا أكتفي بواحدة؟ لأن التخيير يختلف عن الإباحة. فالتخيير هو جواز اختيار أحد الخيارات، لكن لا يجوز الجمع. للمثال الذي ضربته لكم آنفا، تزوج هندا أو مثلا أختها، لا يجوز أن تجمع بينهما، لكن يجوز أن تختار. لكن لما قلت لك أدرسي مثلا النحو أو الفقه، طيب أحسنت. الحرف الذي يليه أم، أم وهي تأتي دائما بعد همزة الاستفهام، انتبهوا، تأتي دائما بعد همزة الاستفهام. تقول مثلا أكلت الفاكهة أم الطعام، يعني أنت تسأليها أن تعين لك، هي تفيد التعيين بعد همزة الاستفهام، طبعا لابد أن تأتي بعد همزة الاستفهام. جيد أخوات بارك الله فيكم. طيب الحرف الذي يليه إما، إما هذه تفيد التخيير لكنها يشترط فيها أن تسبق بمثلها، مثل قول الله عز وجل فشد الوثاق، فإما من بعد وإما فداء. أو أقول لك مثلا كلي إما التفاحة وإما البرتقالة. الحرف الذي يليه بل يفيد للإضراب، يعني يعني يضرب عن الكلام السابق ويأتي بكلام جديد. ما جاءت مروة بل سمع، أو بل فاطمة، يعني هو يعني أنت تجعل هكذا ما قبل الكلام مضرب عنه مسكوت عنه. الحرف الذي يليه لا، وهي تنفي ما يعني تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها. تقولين جاءت مروة لا هند، جاءت مروة لا هند، فأنت نفيتي عن هند الفعل الذي قامت به مروة. وكذلك الحال لكن تفيد الاستدراك، لا أحب الكسالة لكن المجتهدين. لكن هذه يشترط أن يسبقها نفي أو نهي، لا أحب. حتى هذه حتى يعني كما يقول العلماء، أتعرف العلماء سبحان الله، لها معاني كثيرة تدخل في حروف الجر وفي حروف العطف، وقد تكون ناصبة، وهنا سبحان الله تفيد التدرج، يعني تفيد التدرج أو التدريج، يعني ينقض الحكم شيئا فشيئا، يموت الناس حتى الأنبياء، يعني هو يرتفع من الأدنى إلى الأعلى تدرج. أكلت السمكة حتى رأسها، واضح أخواتي؟ ابتدأت من أولها إلى أن وصلت إلى رأسها. هذه حروف العطف قال المصنف رحمه الله عنها، قال فإن عطفت على مرفوع رفعته، أي حكم حروف العطف، فإن عطفت على مرفوع رفعته، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض يعني مجرور خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. ثم قال وزيد لم يقم ولم يقعد. هذا المثال الأخير الذي يظهر أن المصنف عليه رحمة الله جانب الصواب فيه، فالأصل أن يقول زيد لم يقم ويقعد، ولا يقول زيد لم يقم ولم يقعد، يعني الأصل أنه لا يعيد العامل، هذا صح، واضح أخواتي؟ فهنا على وفق ما كتبه الشيخ كأنه عطف جملة على جملة وليس مجزوم على مجزوم، واضح بارك الله فيكم؟ فالأصل والصواب أن يقول وزيد لم يقل ويقعد، والله تعالى أعلم. والله تعالى. طيب، ثم بعد ذلك قال التوكيد، قال باب التوكيد، دخل في التوكيد، باب التوكيد. قال التوكيد تابع للمؤكد أو للمؤكد، هي للمؤكد الصحيح، في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. طبعا هو قال وتعريفه، ما يعني ما تطرق للنكرة، لأنه النكرة فيها خلاف، وكأن المؤلف عليه رحمة الله يرى أن النكرة لا تؤكد. عرفتم بارك الله فيكم؟ فالتوكيد لما سمي توكيد؟ لأنه فيه معنى التقوية. نقول أكد الدرس اليوم، يعني أكد يعني قوي لنا مدى حضورك هذا اليوم. فالتقوية أو التثبيت هي من معاني التوكيد، أكد الحجز يعني ثبت وقوي. والله تعالى. وعند أهل النحو التوكيد يقسم إلى قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. ومن خلال المهلة الأولى، يعني خلال النظر إلى هاتين الكلمتين، نرى الفرق بين كلا النوعين. فالتوكيد اللفظي يكون باللفظ، يعني يكون بتكرار اللفظ، تقول جاءني محمد محمد، أو مررت بأحمد أحمد، توكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ وإعادته بعينه. أو يعني قد يعاد لفظ مرادف له، تقول مثلا قام قم، أو مثلا ليس قم، مثلا نقول مثلا نقول مثلا جاء حضر أبوك، نام استلقى أخوك، جلس قعد أخوك، وما شابه ذلك. هذا التوكيد اللفظي. أما التوكيد المعنوي فهو يكون تأكيدا للمعنى، بأن نأتي بكلمة تؤكد هذا المعنى الذي نريده، فهو التابع الذي يرفع، الذي يرفع أو يؤكد ما قبله. يؤكد ماذا؟ يؤكد قضية السهو، فقد يسهو الإنسان. فأنت تقول مثلا زارني الأمير، فأنا أقول، أنت تقولين زارني الأمير، أقول لك الأمير، تقولين زارني الأمير عينه، يعني نعم ورأيت الملك، الملك تقولين رأيت الملك نفسه. فنحن هنا نؤكد احتمالية عدم السهو، فنؤكد يعني أنه لم أسهو أنا، نعم زارني فلان بعينه أو نفسه. والآن سيأتينا الألفاظ. فهذا التابع يتبع ما قبله فيما ذكرنا قبل قليل في الإعراب، من حيث الرفع والنصب والخفض، وفي التعريف، وقلنا إنه صرف نظر عن التنكير. طيب الآن التوكيد اللفظي فهمنا، تكفر. قال المؤلف في التوكيد المعنوي، قال ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس، هذا واحد، والعين اثنين، وكل ثلاث، وأجمع أربعة، وتوابع أجمع، أجمع لها توابع وهي ثلاث، أكتع وأبتع وأبصع، أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. الآن التوكيد المعنوي أخواتي بارك الله فيكم، من خلال هذا الكلام يتبين أنه لا يكون إلا بهذه الألفاظ الأربعة، النفس والعين والكل وأجمع، ثم بتوابع أجمع الثلاثة، فيكون مجموع سبعة. جيد أخواتي بارك الله فيكم. الآن قضية ينبغي لنا أن يعني نضبطها في التوكيد المعنوي، أنه في كل كلمة من هذه الكلمات إذا أردنا أن نؤكد ما قبلها فينبغي أن نضيف لها ضميرا يعود على المؤكد، يعود على المؤكد. فتقولين مثلا دخل الشيخ نفسه، أين الهاء؟ أين الضمير؟ عفوا، الهاء التي في آخر كلمة نفسه هي عائدة. تقولين حضرت مروة كلها، حضر الطالبات أجمعهم، وما شابه ذلك. فالضمير يعود على المفرد مفردا، ويعود على المثنى مثنى، وما شابه ذلك. آخر قضية أنه أحيانا قد نحتاج إلى زيادة أنواع التأكيد، فلا بأس. فقد تقول مثلا جاء القوم أجمعون، أفتعون، أبتعون، أبصعون، والله تعالى أعلم. فتوابع أجمع، أبتع، وأبتع، وأبصر، هذه كما قال أهل العلم لا يؤكد بها استقلالا، وإنما تأتي تأكيدا تبعيا، يعني تتبع أجمع. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ هذه الألفاظ لا يؤكد بها استقلالا بل يؤكد بها تبعا، والله تعالى أعلم. ثم قال بعد ذلك البدل، البدل. قال رحمه الله إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. البدل هذا باب جديد لابد لنا من معرفة أحكامه. ف عند أهل اللغة لما نقول البدل معناه العوض، تقولي مثلا لي سنبدل حصة يوم الخميس بيوم الأحد، فمعنى البدل هنا العوض، يعني نعوض حصة يوم الخميس بحصة يوم الأحد مثلا. أما عند أهل النحو فإن التابع فإن البدل عندهم هو التابع، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، يعني هو تابع لما قبله ولكنه مقصود بالحكم بدون واسطة. الآن هذا التابع البدل قسمه العلماء إلى أربعة أقسام، يعني هو مقصود في الكلام لكنه يكون تاليا يعني بلا واسطة. والآن مع التقسيم سيظهر لنا هذا التعريف. المصنف عليه رحمه الله قال وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك، ويقول نحو قولك قام زيد أخوك، هذا بدل كل من كل. وأكلت الرغيف ثلثه، هذا بدل البعض من الكل. ونفعني زيد علمه، هذا بدل الاشتمال. ورأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت، رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه، الذي يسميه العلماء بدل غلط. طيب النوع الأول من هذه الأنواع هو بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، أو كما سماه المصنف بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء. وهذا يسمى، وهذا النوع من البدل يسمى بدل المطابقة. وضابطه يا أيها الأخوات الفضليات أن يكون البدل هو نفسه عين، هو نفسه المبدل منه، أن يكون البدل هو نفسه المبدل منه. تقولين مثلا قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر، فالآن أمير هو نفسه أمير المؤمنين، هو نفسه أبو حفص وهو نفسه عمر، فهذه كلها ما جاء بعد أول كلمة تسمى بدل الشيء من الشيء، أو بدل الكل من الكل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فالضابط عن كيف نعرفه أن يكون البدل هو عين المبدل منه. النوع الثاني بدل البعض من الكل، وضابطه أن يكون البدل جزءا من المبدل منه. انتبهوا، الناس في الغالب طلبة العلم وطلبة العلم يخربطون بين بدل البعض من الكل وبين بدل الاشتمال. الفرق بينهما الآن سأذكره لكم، انتبهوا للضابط الآن. ضابط البعض من كل من الكل أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، أن يكون جزءا من المبدل منه، سواء كان يعني أقل بقليل أو من النصف أو مساوي لمثيله أو ما شابه ذلك. فهذا كله، هذا كله يسمى بدل البعض من الكل. تقولين مثلا حفظت القرآن ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، ولا بد من ضمير هنا يعود على، لا بد من ضمير يعود إلى المبدل منه. فانظروا هنا، هذا الشيء يعني جزءا يتبعض، جزءا يتبعض، جزءا يتبعض. واضح أخواتي؟ القرآن نستطيع أن نقسمه إلى ثلث أو إلى نصف أو إلى ربع. أكلت الرغيف نصفه، نستطيع أن نقسمه. الآن بدل الاشتمال انظروا، ضابطه، ضابط بدل الاشتمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط، وهذا الارتباط لابد أن يكون بغير الجزئية أو الكلية، بغير الجزئية أو الكلية، يعني أن يكون المبدل، يعني أن يكون البدل، أن يكون البدل صفة من صفات المبدل منه مثلا وما شابه ذلك. يعني ارتباطه يكون لا يتجزأ. أعطيكم مثال، تقولين مثلا أعجبني العصفور صوته. الآن الصوت هل هو نصف العصفور أو ربع العصفور أو كل، لا، هو صفة من صفات العصفور صوته. أو تقولين مثلا أعجبني الشيخ خلقه. الآن هل الخلق نصف أو ربع أو كل، لا، هي ارتباط مع الشيخ، ارتباط معنى، معنى واضح، فهو يكون معنى، يكون شيء معنوي، لا نستطيع أن مثلا أن نجزئه إلى نصف أو إلى ثلث وما شابه ذلك. أو تقولين مثلا أعجبتني الجارية حديثها. طيب أعطيكم مثال، سؤال الآن، أعجبني البيت، أعجبني البيت ساحته. أعجبني البيت ساحته. الآن هنا أعجبني العصفور ريشه، هذا مثال جيد، هذا على ماذا نضرب هذا المثال؟ نعم هذا جزء يعتبر. هذا بدل بعض من كل، جيد؟ لما نقول أعجبني البيت ساحته، هذا ماذا؟ بدل بعض من كل. لكن إذا قلنا أعجبني البيت سعته، سعته هنا بدل ماذا؟ بدل ماذا؟ بدل اشتمال. واضح أختنا؟ بارك الله فيكم. الله تعالى. النوع الأخير طبعا هو ليس من أنواع البدل، لكنهم يذكرونه هكذا، يعني يقولون هو بدل الغلط. وهذا النوع على أقسام، يعني قد يكون الغلط ابتداء أو نسيانا، ابتداء أو نسيانا. كيف ابتداء؟ يعني أنت تريد أن تغسلي شيئا ثم يظهر لك غير ذلك، ثم يظهر لك غير ذلك فتعدلينه. مثلا تقولين هذه الجارية بدر، ثم تقولين مباشرة شمس، بدر شمس. أنت بدا لك أن تغير البدر إلى شمس. والنسيان كالمثال الذي ضربه، رأيت محمدا، هو ماذا قال؟ رأيت زيدا الفرس، وهو نفسه الغلط. يعني النسيان والغلط قريب. المثال هذا الذي ضرب رأيت محمدا الغلط الفرس هو سبق لسان، فإذا كان سبق لسان فهو بدل الغلط، وإذا كان يعني نسيانا فهو نسيان. على كل هذه كلها التي ذكرتها، البداء أو النسيان أو الغلط، كلها بدل غلط، بدل غلط يسميها العلماء بدل الغلط. طيب هل أنواع البدل واضحة أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب الحمد لله. طيب يعني هي الدروس الآن بدأت تصبح سهلة جدا، يعني الدرس الذي بعد هذا هو سيتكلم في المنصوبات، نحن أخذناها، لكن الآن أصبح يعني سيذكرها لنا على سبيل الحصر، فسندخل فيها لكن لن نكملها، يعني لكنها لن نكمل منها في هذا اليوم، لكن سنحاول نمضي فيها. قال بعد ذلك منصوبات الأسماء. قال المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا، يعني يقصد باسم لا هنا كما سيأتينا طبعا الشرح في الشرح النافية الجنس. قال والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. الآن هذه الأشياء التي ذكرها كلها مرت معنا، يعني مرت معنا كلها أو مر معنا بعضها أو غالبها، خلينا نقول. فالمصنف عليه رحمة الله أراد بهذا الباب أن يذكر لنا أو أن يحصر لنا الأسماء المنصوبة. فالاسم المنصوب إذا أردنا أن نضبطه فإننا نعلم أنه يقع في خمسة عشر موقعا لا غير ذلك، فقط لا غير. يعني واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ وهذه الأقسام 15 عددها الآن ونحن سنتكلم عنها بالتفصيل. فأول قسم هو المفعول به، المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، يقع عليه الفعل. تقول مثلا ضربت زيدا، أكلت التفاحة، فالمفعول به، فالمفعول به هنا في قولك، في قولك أكلت التفاحة التفاحة، انظروا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فاجتمع عندنا في المفعول به ثلاث أشياء. أول شيء أنه اسم التفاحة، فلا يكون مفعول به، فلا يكون مفعول به فعل ولا حرف بل اسم. اثنين أن يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا يعني مخفوضا ولا مجزوما. ثلاث أن يكون قد وقع عليه فعل الفاعل. ماذا نقصد بوقع عليه فعل الفاعل؟ يعني تعلق به، يعني تعلق به. واضح أخواتي بارك الله فيكم. والمفعول به كما قال المصنف على قسمين، قال وهو قسمان المفعول به ظاهر ومضمر. قال فالظاهر ما تقدم ذكره مثل ضربت زيدا وأكلت التفاحة وما شابه ذلك. قال والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربتي وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن فقط. هذه الضمائر هنا لما نريد أن نعربها نقول مثلا ضربتي، ضرب فعل الماضي المبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، والفاعل هو ضمير مستتر. واضح أخواتي؟ وهكذا يكون الإعراب. ثم قال والمنفصل 12 وهي إيجاية، هذه ضمائر، ضمائر الرفع، ضمائر الرفع لا، هذه ضمائر إيش؟ النصب المنفصلة. واضح أخواتي؟ ضمائر الرفع أنت، أنتما، أنتم، أنا، نحن، هذه الضمائر. هنا ضمائر، نقول ضمائر النصب المنفصلة. إياي، إيا، قال إياي وإيانا وإياك وإياكي وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. الآن بعد هذه المقدمة البسيطة لابد لنا أن نعلم من أن المفعول به ينقسم إلى قسمين، ظاهر مثل ما مر معنا قبل قليل ومضمر. والظاهر وما يدل على معناه بدون أن تحتاج إلى قرينة مثلا قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، لكن المضمر لا يدل على معناه إلا بقرينة تكلم أو قرينة خطاب أو قرينة غيبة. تكلم ضربت، خطاب ضربك، ضربك، غيبة ضربه. واضح؟ والمضمر كما ذكر المصنف ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل ما لا يبتدأ به الكلام، هذا تعريفه، ما لا يبتدأ به الكلام. والمنفصل هو ما يبتدأ به الكلام. يقول يزيد العلماء يقول المتصل ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار، يعني هذه زيادة في الضابط. أنتم اعلموا أنه ما لا يبتدأ به الكلام. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام، مثل في سورة الفاتحة إياك نعبد. ويقول ويصح وقوعه، ويصح وقوعه بعد إلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الضمائر. طيب لعلنا نقف عند باب المصدر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله المرة القادمة في الخميس القادم سيعني نأخذ درسا طويلا، لأنها المادة أصبحت خلاص سهلة. طيب هل عندكم سؤال أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب جزاكم الخير بارك الله فيكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.